المسألة المتقدمة هذه هي الصورة، هذه ستأتي أيضا، ستأتينا في بعد مسألة مسألتين، مسألة النيابة في حج التطوع لمن كان مريض مرض عارض، مريض في هذا العام، فهل له أن يستنيب؟ المذهب له أن يستنيب، لأن لو لم لا يستطيع الحج ولو لم ينب فات الحج، هم عادته أن يحج أو أراد الحج، بخلاف الفرض فلا يجوز أن يستنيب إلا لمن كان لا يستطيع وعجه عجز مستمر كما تقدم. طيب الصفحة اللي بعدها، نعم هو المسألة نقول أن المحرم شرط، لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، حديث ابن عباس في الصحيحين، لا تسافر إلا مع ذي محرم، حديث ابن عمر أبي سعيد أبي هريرة، وحديث ابن عمر في الصحيحين مسيرة يوم يسيرة ثلاثة أيام، حديث سعيد مسيرة يومين، حديث هريرة مسيرة يوم، في حديث أبي هريرة عند أبي داود مسيرة بريد، عند الطبراني مسيرة ثلاث، كل هذا يبين أن المقصود نهي المرأة أن تخرج في أي سفر، ويدل عليه أن المطلق من ابن عباس قيد بأكثر من تقييد، ومن القواعد الأصولية أن المطلق إذا جعله أكثر من قيد علم أن القيد مجرد مثال، وأن النهي عن أصل السفر لا تسافر إلا محرم، لا تسافر مطلق السفر لا تسافر إلا بمحرم، جاء نص واضح بين، الحكمة واضحة، لكن ما دامه ذكر المحرم بهذا وهو حفظها، والحكمة حينما تضطرب ربما تأمن في السفر، ربما لا تأمن في السفر، فإن الشرع علق الأمر بالمظنة لا بالمئنة، فلا ننظر إلى الحكمة، وإن قلنا الحكمة هو حفظها وهي محفوظة مثلا في هذا السفر مع نساء المؤمنات، نقول قد يعرض أمر تحتاج فيه، مو معجزة الحفظ، ربما تمرض مريضة الآن، طيب من يحملها، من يكون معها، لا شك أن هذا السفر له عوارض، ولذا قال أهل العلم إنه في هذه الحال معلق الأمر بما شرطه الشارع، وأن كل سفر أي سفر طال أم قصر لا بد فيه من محرم، وقاعدة الشرع أن الأمور المضطربة والأمور المنتشرة يضبطها بعللها لا بحكمها، بالعلل لا بالحكم، وهذا يضبط الأمر، واعتبر هذا بالسفر، القصر في السفر علق بالظرف، وإذا ضربتم بالظرف فليس عليكم أن تقصروا من الصلاة. الحكمة ما هي من القصر؟ الحكمة لماذا خفت؟ لأجل دفع ماذا؟ المشقة، هذه الحكمة، لكن لو ربما الإنسان في الحضر يجد مشقة لشدة الحر وكثرة العمل وما أشبه ذلك، وقد يسافر سفر مرفه في الحضر في غاية من المشقة، وفي السفر في غاية من الترفه والراحة، ومع ذلك بالإجماع لا يقصر في الحضر ولو قصر مرفقته، وبالإجماع يشرع له القصر في السفر، مع أن الحكمة إذا أنتهي وجدتها غير موجودة، لكن نص الشارع على ذلك، فلهذا ما علق بالحكمة وهي المشقة علق بالعلة وهو السفر، لأن مظنته قد توجد وقد لا توجد. فلذا نقول في السفر بالمحرم، المحرم شرط كما قال ابن مدرك شرط كل منهم شرطا وشرط النبي حق. هم يعني التمسوا بعض المعاني واستنبطوها. بعض هذه المعاني لازم منها ماذا؟ إبطال ما دل عليه الدليل. ومن القواعد المقررة أن كل استنباط يعود على النص بالإبطال فهو باطل. استنبطنا من الدليل معنى أو حكمة تعود عليه بالإبطال كان باطلا ولا يصح ولا يعتبر بهذا الفعل. وهذه مسألة منها حين يقول لأجل كذا فلا يشترط المحرم. كلمة المنذر محكمة رحمه الله، شرط كل منه شرط وشرط النبي حق، شرط النبي حق وأوثق. ثم من شرط شرط شرطا لا دليل عليه، لا دليل عليه. ولهذا كان هذا هو الواجب، وكان أيضا هو شرط من شروط الوجوب، ليس بس مجرد شرط من شروط الله أن الشرط أداء، لا، شرط وجوب على الصحيح. نعم. إذا مات المحرم كيف؟ إذا مات المحرم إن كانت قريبة من البلد ولم يكن في رجوعها رجعت، وإن كانت قد توسطت أو بعدت عن البلد أو في رجوع برا أو لا تجد مثلا من يرجع بها أو مع رفقة، في هذه الحالة تخرج الحمد لله. في هذه الحالة دار الأمر بين ضررين، ضرر عدم المحرم والضرر عليها بأن نقول ترجعها، لك أن عليك أن ترجع وعليها ضرر. يعني لو قيت ترجع مثلا فربما تعرض لأذى، مثل ما ذكر العلماء في المرأة التي تخلص من قطاع الطريق، امرأة في سفر فإنها تبحث عن رجل أمين. المرأة تعني إذا كانت مثلا في برية مثلا، يعني ربما إنسان، هذا واقع أحيانا، يعني إنسان يسافر وأهله ينزلون في مكان للصلاة نحو ذلك، ويكون حركة هادئة، فيركب ويركبون السيارة، ربما انشغلوا، قد تكون واحدة مثلا من النساء ذهبت بعيد لحاجتها ولم يشعروا بها فيمشون، وهذه وقعت عن حوالي تركوها في البلدية ما تتذكروا لما وصلوا أين فلانة، أين آخر موقف لهم وذاك المكان، رجعوا إليه وجدت نفسها قد قريبا من مكانه محطة، بحثت الرجل الأمين وأمنته نفسها حتى يأتي أهلها. وهذا هو الواجب عليها، تبحث عن أقل ضرر. ونص العلماء عليه، وهذا بالاتفاق هو غاية ما تقدر عليه. ومثل ما نصوا في الأسيرة أو المسلمة حينما تسلم مثلا من بلاد، تسلم في بلاد الحرب تخشى نفسها تهرب، تهرب، أو أسيرة مسلمة تهرب، فدل عليها الإجماع، وهو مأخوذ من عموم الأدلة في دفع الضرر المتحقق في سبيل ضرر متوهم كما تقدم. صفحة 92 يقول رحمه الله: فصل. فإن أحرم بالمندورة من عليه حجة الإسلام، وقع من حجة الإسلام لأنها آكت، وعنه يقع عن المندورة لقوله صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى، إلى أن قال في السطر السادس: وقد نقل أبو طالب عن أحمد في من نذر أن يحج وعليه حجة مفروضة فأحرم عن النذر وقعت عن المفروضة ولا يجب عليه شيء آخر، وصار كمن نذر صوم يوم يقدم زيد فقدم في يوم من رمضان فنواه عن فرضه ونذره. هذه المسألة في من أحرم نذر حجة، نذر أن يحج عليه حجة الإسلام، هل يجب عليه حجتان أو حجة واحدة؟ وإذا وجب عليه حجتان أو يجب عليه حجة واحدة، هل يحج حجة الإسلام وينوي المنذور تبعا، أو ينوي حجة الإسلام وتسقط هذه الحجة المنذورة فيكتفى بفعلها وتسقط ولا تحتاج إلى نية، أو يؤديهما بفعل واحد وينوي الأخرى تبعا لها؟ هذه المسألة ترجع إلى قاعدة أصولية تكررت سبق شرح إلى بعض المسائل، إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد في وقت واحد ليست إحداهما مفعولة على جهة القضاء ولا على جهة التبعية في الوقت للأخرى، تداخلت أفعالهما واكتفي فيهما بفعل واحد، اجتمع عبادتان، صلاتان، حجان، صومان، عليه يعني صوم مثلا مثل صوم نذر، صوم رمضان ونحو ذلك، صوم مثلا الست ويوم الاثنين والخميس، الست مع أيام البيض ونحو ذلك، هل يقال إنه إذا صام الست وتحرى يوم الاثنين والخميس يحصل له الأجران الست ويوم الاثنين والخميس، هذا بفعله وهذا بموافقته ليوم الاثنين والخميس أو أيام البيض؟ مسائل كثيرة وفروعها كثيرة، وقاعدة شريفة وقاعدة عظيمة تحتاج إلى تحرير كثير، وأيضا مقارنة هذه القاعدة ذكر رجب بما ذكره الزركشي رحمه الله في المنثور والسيوطي، فاعتنى بها العلماء رحمه الله عليه. ونعم كيف أقول إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد في وقت واحد ليست إحداهما مفعولة على جهة القضاء ولا على جهة التبعية للأخرى في الوقت، تداخلت أفعالهما واكتفي فيهما بفعل أو اكتفي لهما بفعل واحد، فإذا مثلا كان على الإنسان قضاء نام عن صلاة ثم استيقظ وقت نام عن صلاة الفجر، ثم استيقظ بعد الزوال صلي الفجر، فليصليه إذا كرهه، صلى في هذه الحال هل يصلي الفجر قبل الزوال وينوي بذلك الفجر وتحية المسجد؟ نقول لا، صلاة الفجر مقضية والراتبة مفعولة تبعا للأخرى في الوقت وهي مقصودة، فلا تجزئ نية واحدة عنهما، لأن هذه السنة مقصودة وتابعة لصلاة الظهر في الوقت، فيصلي ركعتي الفريضة الفجر ثم بعد ذلك تصلي الراتبة، راتبة الظهر. كذلك أيضا لو استيقظ، لو مثلا نسي سنة الفجر وأراد أن يصليها محن، فهل يصلي ركعتين ينوي بهما سنة الضحى وينوي بهما سنة الفجر؟ هذا ينظر هل هما سنتان مستقلتان مقصودتان أو واحدة مقصودة والأخرى تدخل تبعا، أو كلاهما مقصود. نعم كلاهما مقصود، لأن سنة الفجر سنة راتبة
وسنة الضحى سنة مقيدة بالوقت، سنة مقصودة، يعني يسن أن يقصد إليها، ويسن أن تتوضأ، ويسن أن تصليها. أما غير المقصودة ما تصليها إلا إذا وجد سبب الصلاة، قد يوجد وقد لا يوجد، أما هذه السنة موجود مأمور بها، مشروعة كل يوم، مشروعة كل يوم في كل وقت، مشروعة كل يوم في أي وقت في أي مكان، مشروعة كل يوم في أي مكان. أما تحية المسجد مشروع، مشروعية دخل إنسان المسجد، مشروعة غير مقصودة لذاتها، مقصودة لغيرها، فلهذا يغني عنها صلاة الفرض، يغني عنها السنة الراتبة. فحينما يستيقن الإنسان مثلا أو حينما ينسى سنة الفجر فتصلي راتبة الفجر ركعتين، وتصلي سنة الضحى ركعتين. لكن إذا نسيت سنة الفجر أو نام عنها مثلا وراق الوقت فأدركت الصلاة ثم أردت أن تصليها بعد طلوع الشمس، وأنت تريد أمر لأمور، عندك أمر تريد أن تستخير فيه، وأيضا متوضأ، أنت توضأت وتريد الاستخارة، وعليك سنة الفجر، في هذه الحال نقول لك أن تصلي سنة الفجر وتدخل الاستخارة والتحية إذا كنت في المسجد تبعا. كم تصلي؟ ركعتين، ركعتا الفجر، وتستخير في هاتين الركعتين وتجزي عن ركعتين. لو قدمت من سفر، ودخلت المسجد، وتريد الاستخارة، في هذه الحالة حينما تدخل المسجد فإنك تصلي، وكنت تريد تصلي الراتبة، وتدخل تبعا الاستخارة تحية المسجد، وكذلك صلاة القدوم من السفر، لأن المقصود هو الصلاة قبل أن تذهب إلى ذلك. ولهذا لو وافق قدومك وقت صلاة الفرض وصليت معهم حصل المقصود. ما نقول أن تصلي صلاة الفرض ثم تصلي ركعتين أخرين صلاة القدوم من السفر، وهذا ثابت الصحيحين، لكن في حديث كعب مالك وحديث جابر بن عبد الله. لكن في حال السفر لا القدوم من السفر، إن قيل أيضا مشروعية في الركعتين كما في حديث ضعيف يأتي فيه أيضا ما أتى في صلاة القدوم من سفر. هذه حتى لا نذهب عن هذه المسألة، لأن الفروع كثيرة فيها. أحرم بالمنذورة أو نذر إنسان الحج، نذر حج وعليه حجة الإسلام، هل تجزي حجة الإسلام عن النذر؟ فيه خلاف، الأقرب والله أعلم أن يقال فيه التفصيل، هما عبادتان من جنس واحد، فإن كان نذره مطلق هذا الحكم، إن كان نذره مقيد هذا الحكم. فلو أن إنسان نذر أن يحج العام الآتي، ليس هذا العام، العام الثاني، الأظهر والله أعلم أن هذه الحجة لو حج هذا العام فلا تجزئه عن حجة العام الآتي المنذورة. لماذا؟ لأنه قيدها بالعام الآتي، والتقييد هنا يخرج مخرج الشرط، لأن النذر كالشرط في الحقيقة، ولهذا لا يجزئ بالنية، لا يجزئ، شرط على نفسه شرطا، ومن نذر أن يطيع الله فليطعه، لا من جهة تحديد الوقت ولا من جهة تحديد العدد، لو كان في صلاة نحو الصلاة فكذلك في تحديده في الوقت نقول فحجتك هذا العام لا تجزئك عن حجة النذر. الصورة الثانية أن يقول لله علي أن أحج في هذا العام وهو لم يحج حجة الإسلام، فإذا حج حجة الإسلام وكان قوله وكان نذره في هذا العام فإنها تجزئه بلا إشكال، لأنهما عبادتان من جنس واحد اتفق وقتهما اكتفي لهما بفعل واحد فيحج حجة الإسلام وتجزيه عن المنذورة. الحالة الثالثة أن ينذر نذرا مطلقا يقول لله علي أن أحج ما قيد. أيضا الصحيح في هذه الحالة إذا أطلق ثم حج هذا العام فإن حجته هذا العام تجزئه عن النذر ويكتفى لهما بفعل واحد. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نكمل إن شاء الله بعد الصلاة. الناس يعني صدق بحثيها أحد إخواننا ذكره في بداية المجتهد، يقول اختلافهم أيضا في إذا نوى في أيام رمضان صوما آخر هل ينقلب أو لا ينقلب. سببه أيضا أن من العباد عندهم مكتوب عندي من مع المكتوب سياق ماء، لأن ما في الغالب لما يعقل هنا من أن من العبادة من ينطلق صواب ما ينطلق من ينطلق من قبل أن الوقت يتوقع فيه مختص العبادة تنقلب إليه. طبعا هذه مسألة لكن للبحث السابق الكلام فيه وهو قلب النفل إلى فرض، قلب النفل إلى فارق. هذا هو الكلام الذي قلت لأنه برج رحمه الله وإذا لا يظهر أنهم على قول المتقرعين أن النفل لا ينقلب إلى فارق. أما من نوى في أيام رمضان صوما آخر هذه مسألة فيها خلاف للحناف وغيره، هذه مسألة أخرى وأن الفرض منهم من يقول رمضان فرض متعين لفرضه فلا يؤثر لو نوى شيئا آخر لأنه متعين لصوم رمضان، من العلم يقول إذا نوى غيره لم يصح يعني هذا ولا هذا، إنما المسألة تقدمت وهو قلب نية النفل إلى فرض، وأن قلب الأصغر إلى الأكبر أو الأدنى إلى الأعلى هذا هو الذي لا يصح مثل ما ذكروا في الحج أن إدخال الأصغر على الأكبر لا يصح عند الذكور، أما إدخال الأكبر على الأصغر فهذا مشروع تارة، هذا جائز تارة يكون واجبا حينما يتعين مثل المرأة التي تحرم بالعمرة ثم تحيض ولا يمكنها أن تأخذ عمرة فيتعين أن تدخل الحج على العمرة، أو إنسان أحرم بالعمرة فأراد يدخل الحج عليها، نقول السنة أن تحرم بالعمرة وأن تفرغ بالعمرة، لكن إن أراد يدخل الحج على العمرة لا بأس بشرط أن يكون لم يشرع في الطواف، فإذا شرع في الطواف أنه في هذه الحال لا يدخل على قول الجمهور إلا خلاف لأبي حنيفة في أنه إذا كان قد طاف أربعة أشواط فلا وإلا فلا بأس، وكذلك إذا كان قد ساق الهدي فإنه يتعين عليه ذلك. نعم مسألة ماذا اللي ما هي هذه مسألة قد سبق أن أشرت مسألة الحج، هذه مسألة ذكرت مسألة الحج هذه مستثنات، مسألة الحج ينص عليها هذه لو أن الإنسان أحرم بالحج بنية النفل أو كان في الأصل لم يجب عليه ثم بعد ذلك وجب عليه، هو في الحقيقة ينقلب بعد الفراغ، هذا ليس أنه حول بعد الفراغ منه، هذا مستثنى بالحج، والحج ذكر العلماء أن له مسائل غريبة وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان يقصد مكة من أماكن بعيدة وربما يغفل عن بعض الأحكام وربما يريد شيئا فيفعله وقد يفوت عليه يريد أن يفعل الأفضل فلا يعلم ذلك إلا بعد ذلك. فمن رحمة الله سبحانه وتعالى أن له أن يقلب النية بعد الفراغ من العمل في الحج، والحج له خصوصية وفيه سعة وتيسير عظيم في أموره. لكن لو أن إنسان صلى مثلا ركعتين بنافلة قبل صلاة الفجر لا تجزئ بلا خلاف عن النافلة عن الفرض، ولو أنه مثلا دخل بنية النفل صلي الراتبة ثم أقيمت الصلاة في هذه الحالة ما تدخل معهم مع الإمام وتكمل الفرض، فلا تبني الأقوى على الأضعف ولا الأعلى على الأدنى. فإما أن تتمها وإما أن تخرج منها على التفصيل المعروف في كلام أهل العلم إذا أقيمت الصلاة وأنت في النافلة. طيب، المسألة التي تقدمت معنا في من أحرم المنظورة وأنه على الصحيح فيه التفصيل، وهذا يجري على القاعدة اللي هو تقدم جرمان أنه اجتمعت عبادتان من جنس واحد، حج مندوب وحج مفروض في وقت واحد. على هذا إذا كان نوى أو نذر العام الآتي والحج وجب عليها العام لم يجتمع في وقت واحد، كان الأظهر كما تقدم أنه لا يجزئه حج هذه السنة عن نذر السنة الآتية لأنهما لم يجتمع في وقت واحد لأن نذر العام آتي، بخلاف ما إذا عين هذا الوقت في هذا العام والحج وجب عليه هذا العام يجتمع في وقت واحد. كذلك يلحق به إذا نذر نذرا مطلقا، النذر المطلق في هذه الحالة له أن يقيده في أي وقت. فإذا أراد الحج هذا العام لا بأس أن يحج حجة تجزيه عن الحج المنذور والحج المفروض من جنس واحد ومن جنس واحد في وقت واحد ولم تكن مفعولة على جهة القضاء فلو أن إنسان عليه مثلا سنة راتبة نسيت مثلا سنة راتبة الفجر الظهر ركعتين نسيت ركعتين ثم تذكرتها عند صلاة الفجر تقول صلي ركعتي الفجر أنوي بها الراتبة الفائتة وأنوي سنة الفجر، نقول لا تجزئ. كذلك لا تجزئ لو تذكرت الراتبة الظهر مع راتبة الفجر لأنها راتبة مستقلة ولا على طريق التبعية للأخرى. أيضا كذلك أيضا لا تقول مثلا يعني لو أردت مثلا أن تصلي أربعا قبل الظهر قبل العصر فقلت أصلي العصر وأنوي بها السنة التي قبلها وصلاة العصر، أو أصلي صلاة الفجر أنوي بها الراتبة وصلاة الفجر، نقول هذه سنة مفعولة على طريق التبعية للأخرى في الوقت، فلا يجزئ أن تجعل المتبوع أن تجعل التابع في هذه الحالة المقصود هو يتابع وهي من جهة في الوقت لكنها مقصودة لذاتها لا تجزئ عنها صلاة الفجر بل هي سنة مستقلة ولا على طريق التبعية في الوقت مثل راتبة الظهر راتبة الفجر نحو ذلك اكتفي لهما تداخلت أفعالهما إذا توفرت الشروط تداخلت أفعالهما مثل ما تقدم معنا في الحج المنذور مع الحج المفروض في العام الواحد، أو مثل بعض الصور المتقدمة تتداخل أفعال الراتبة مع الاستخارة تدخلها في ركعتي الراتبة التي تقضيها واكتفي لهما بفعل واحد. السلام. وهنالك صور أخرى صور أخرى، ومنها مثل ما سبق تكبيرة الإحرام، وجئت والإمام يركع، أنت الآن واقف في الصف والإمام سوف راكع ركع، في هذه الحالة تكبر وتركع، هل يكفيك تكبيرة واحدة؟ ثم إذا قلنا تكبيرة واحدة، هل هذه التكبيرة تأتي بها وتسقط الأخرى بفعل هذه ولا تنوي تكبيرة الهوي، أو تأتي بتكبيرة واحدة وتنوي تكبيرة الهوي وتؤديها بالنية، أو يلزمك أن أو أن المشروع أن تكبر تكبيرتين، تكبيرة حال القيام للإحرام وتكبيرة للهوي، وهذا هو الأظهر، لأنه في الحقيقة لم يتفقا في الموضع، هذا مما أوقع خلاف، لأنه يعني أشكل هل هي اتحدت من جهة الجنس، وأيضا كذلك جميع الشروط وفيها، لكن هل هي موافقة لها؟ الصحيح الأظهر والله أنها غير موافقة لها في الحال والوقت، لأن هي تكبيرة قيام هي تكبيرة هوي، فاختلف الموضع، فلا نقول إنه يكبر تكبيرة عنهما، لكن إذا كبر في هذه الحال ثم ركع بلا تكبير من يقول إن التكبيرات هذه سنة أجزأ، من يقول إنها واجبة يمكن هذا ينظر، بعضهم يقول لا تجزب أن يأتي بتكبيرة أخرى، وبالجملة المشروع أن يأتي بتكبيرتين، تكبيرتين للفعل لا تكفي بالنية، لأن الموضع مختلف، تكبير حال القيام تكبير حال الهوي، هذا هو الأكمل، لكن الوجوب هذا موضع نظر. وكذلك مسألة الوضوء والغسل، الوضوء والغسل مثلا في غسل الجنابة، كذلك مثل ما تقدم طواف الإفاضة وطواف الوداع، ومسائل كثيرة ذكر ابن رجب رحمه الله جملة صالحة منها. نعم. صفحة 96 يقول رحمه الله: والثانية لا يجوز، هذه مفرعة على مسألة ذكر قبل ذلك وسبق الإشارة إليها في سؤال بعض الإخوان، وأن من قدر الحج بنفسه وهل يجوز من يقدر الحج بنفسه أن يستنيب بحج التطوع، هذا على روايتين من الأذهان. نعم. وذكر رحمه الله ثلاث صور قبل ذلك، يعني صورة ما إذا كان لم يؤدي حجة فرض، هذا بلا شك لا يصح أن يستنيب، إنسان ما حج الفرض لم يؤدي حجة الإسلام، هذا لا يصح أن يستنيب حج التطوع، لا يصح أن يفعله بنفسه فبنائبه أو لا. والثاني وهي هذه الصورة إذا كان غير قادر حجة الإسلام، وهو الآن في هذا العام لا يستطيع الحج لشيء عام ليس لازم، والصورة الأخرى إذا كان قد أدى حجة الإسلام ويستطيع الحج بنفسه، سواء في الصورتين أنه لا يجزئ ولا يصح، والصورة الثانية هذه وهي الصورة الثالثة منهما وهي إذا كان العجز عارض، مرض عارض، ضعف عارض، ومن عادته يحج كل عام أو أراد الحج هذا العام فعرض له مرض، فهل له أن يستنيب؟ المصنف رحمه الله يقول: والثاني لا يجوز، لأنه قادر الحج بنفسه. لا، هذه الصورة التي ذكرها الصورة التي ذكرها وهي ذكر قادر الحج بنفسه، قادر الحج بنفسه لا نعم هذا الحج بنفسه والصورة، وهذا الصحيح أنه لا يجزي لأنه قادر، إنما الصورة المتقدمة وهي التي أردت أيضا الكلام عليها، وإذا كان غير قادر غير قادر في هذا العام وقد حج قد حج هل له أن ينيب أو لا ينيب؟ واضح هذا؟ نعم. وش يظهر في هذه المسألة؟ نعم أنه لا ينيب. لا، أن المسألة الصلاة هذه شيء آخر، المسألة الحج، الحج ورد الصلاة تمن فيها، نحن نريد يعني الشيء اللي يكون يجري على القياس والمعنى، لأنه يجري على القياس والمعنى، لأن الحج الصلاة غير غير مسألة الحج ورد في الإنابة ثابت الصحيح، إنما هذا في صورة ما إذا كان عاجز عجز عار. والنبي عليه السلام أجاز الإنابة للعاجز عجز مستمر، ويقول أنا أريد الحج. هنا قال الثاني يكون إما قد أدى حجة نفسه وهو عاجز عن حج نفسه، فيجوز أن يستني في التطوع، فإنما جازت الاستنابة في أرضه جازت في نفله كالصدقة. صدقة ذكر رحمه الله قياسا وذكر تعليلا، استدل بأمرين، وأنا أردت هذا يعني، وهو ما إذا كان عاجز هذا العام، يقول يجوز أن يحج عن نفسه لأن ما جازت الاستنابة في فرضه جازت الاستنابة في نفله، والاستنابة في فرض لماذا؟ لأنه عاجز عجز مستقر، والفرض والنفل عاجز عاجز ماذا؟ عارض. والنفل إذا ما فعل هذا العام يفوت أو لا يفوت؟ يفوت. فما دام أنه يفوت يقولون له أن ينيب. أيضا قال جازت في نفله كالصدقة، القياس على الصدقة في الحقيقة موضع نظر فيه، لكن القياس القوي أو المعنى القوي لأنه جازت الاستنافة، والقاعدة أن ما جاز في الفرض ففي النفل، وما جاز في النفل ففي الفرض، مثل ما نقل النبي عليه الصلاة والسلام صلى بعض أصحابه ثم جاءوا وصلوا خلفه عليه الصلاة والسلام، ولم ينوي ولم يعني يشترط في ذلك أن يكون دخل بنية الإمامة، وجعلوا هذا كما أنه في النفل كذلك في الفرض، وهذه هي القاعدة. هذه قاعدة وإن لم تذكر تجري على كلام العلم كأنها قاعدة، إنما في العمل والتطبيق يجعلونها كالقاعدة، قد مثلا لا نجدها مثلا، أو ربما لا تجعل كقاعدة منصوص عليها في كتب القواعد، هذا ينظر، لكن في باب التفريع والتعليل في المسائل يذكرون مثل هذا ويقولون مثل ما ذكر مصنف، ما جاز الفرض جاز في النفل، هذا هو الأصل، لأنها عبادة واحد. والنبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. فهم يأخذون هديه عليه السلام في صلاته، والأصل الاستواء في الأحكام، ولو كان شيء هذا خاص بالفرض دون النفل أو بالنفل دون الفرض لبين عليه الصلاة والسلام، كما أنه جاءت الأدلة عامة في أمر بأوامر في الصلاة في الفرض والنفل، في الوضوء في الطهارة، وكذلك في سائر الأركان، في الركوع والسجود والتسبيح وقراءة الفاتحة وما يشرع من الاستفتاح عامة، كما أنها في هذه الأفعال مشروعة في النفل فمشروعة في الفرض، مشروعة في الفرض مشروعة في النفل، الأصل استواء إلا ما خصه الدليل، مثل جواز الصلاة جالس للقادر في النفل، وجواز الصلاة النفل على الراحلة في السفر دون صلاة، ولذا قالوا في حديث ابن عمر وجابر إلا الفرائض فاستثنوا، والاستثناء معيار العموم. كذلك أيضا في هذه الصورة مثل ما قال المصنف رحمه الله، هو قياس قوي وإلحاق بالمعنى والعلة. لكن قد يقال مثلا مثل هذا ربما يضعف، ربما يضعف في باب في بعض أنواع العبادات، الجزم يحتاج أيضا إلى دليل أظهر من هذا. لكن هذا هو الذي ذكره المصنف رحمه الله، هذا هو الذي ذكره المصنف رحمه الله، وخاصة أن هذا في باب عدم القدرة ليس في حال اختيار. لو كان مسألة حال اختيار ربما قيها، لكن هذا في حال عدم القدرة. والقاعدة أن الإنسان إذا لم يقدر على العمل فالشارع يلحقه بالعاملين، مدام نية يعمل، مدام نية يصلي، مدام نية يصوم أن يحج، هو ملحق بالعاملين فلا يتكلف ما زاد على ذلك. كون هذا يشرع بمجرد هذه القاعدة هذا موضع نظر، والمسألة تحتاج إلى مزيد التحرير. والمقصود هو هذه القاعدة والضابط المذكور. نعم نعم. مريضة كذلك. نعم حديث أبي موسى رضي الله عنه عند أحمد البخاري والنسائي في عبد الله بن عمرو وعقبة بن عامر وأنس في معناه اكتبوا له صالح عمله حتى أطلقه أو أكفته إليه، اكتبوا له صالح عمله كنعمه إذا مدأ عبد السفر كتب الله له ما كان يعمل صحيح مقيم. نعم الحديث هذا كثيرة، وهذا الدليل فيها نقول الحمد لله ما دام نية العمل نية صادقة، يعني قد يكون الإنسان له عمل مستمر فأقعده عن المرض، وقد يكون هو لم يعمل لكن نية صادقة في العمل، يعني ليس من عادة مثلا هو أن يحج مثلا التطوع كل عام، ليس من عادة مثلا هذا العمل الصدقة، لكنه صادق النية لو وجد المال فإنه يتصدق، صادق النية لو استطاع هذا العمل فإنه يعمله الله يعلم ذلك منه، فإنه ملحق بالعاملين بالعمل، كما في قوله كما في حديث بكرة في حديث بكرة الثقفي عند أحمد التلمسي الحديث صحيح لما قال فهو بنيته فهما في الأجر سواء، بنية بس هما عمل، إنما تمنى إنما الدنيا لأربعة نفر، رجل آتاه الله مالا وعلما فهو ينفق مال الله يصل به رحمه يتقي به ربه يعلم لا حقا، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته هو صادق النية يقول يا ليت لي مثل مالي وأعمل كما يعمل، قال عليه فهو بنيته فهما في الأجر سواء. ثم مقابلة الذي آتاه الله ماله وثلما فهو يخطي مال الله لا يتقي في ربه ولا سهامه ولا يعلم في حقا. وآخر يقول يا ليت لي منه فأعملها، يعني هذا العمل السيء قال النبي عنه فهو بنيته فهما في الوزن سواء، فإذا كان في الوزن فالأجر من باب أولى وهذا لم يعمل لكن صادق النية والله يعلم منه ذلك. هذا ورد في أخبار كثيرة لكن الحديث مفصل. كذلك مثل هذه الصور يلحق بالعاملين، وهل يلحق في تأصيله وتفصيله أو في أصل العمل بلا تضعيف، وضع خلاف حكم الرجب رحمه الله في شرح الأربعين، وظاهر الأخبار أنه يلحق به في أصل العمل ومضاعفة، هذا هو ظاهر، بل هو صريح حديث أبي بكر فهما في الأجر سواء صرح هذا صريح. صفحة 105 يقول رحمه الله هذا على الميقات، على ميقات إنها العراق ذات عرق، والخلاف في العقيق ذات عرق، ليس الكلام عن في مثل الميقات، لكن هو رحمه الله ذكر هل يحرم مثلا من عقيق أو من ذات عرق. قال ابن عبد البر في السطر الثالث قبل الأخير وهو أولى وأحوط من ذات عرق، لأن ذكر قبل ذلك حديث ابن عباس أنه وقت لأهل المشرق العقيق، والحديث ضعيف، أن إنما اللي ورد توقيت ذات عرف في حديث عائشة هو صحيح، ورويها في ابن حميد عن القاسم عن عائشة ثقة رحمه الله. والعقيق أبعد منه، أبعد منه. قالت تلميذ حديث الحسن قال ابن عبد البر هو أولى وأحوط من ذات عرق، وذات عرق ميقات بإجماع، بإجماع. قصة عمر البخاري معروفة، اختلف هل وقت النبي عليه السلام أو وقت عمر، أو وقت عمر وافق توقيت النبي عليه السلام، وهذا أضعف. والدليلين جاء عند أبي داود رواية جود بعض العلم أن توقيت ذات عرق كان لحجة الوداع، كأنه لم ينتشر، مع أن جاء في صحيح مسلم قال يعني يغلو على ظني لم يجزم بتوقيته، وجاء في عائشة جزم به كما عند أبي داود والنسائي. الشاهد من هذا هو قول عبد البر هو أولى وأحوط من ذات عرق، وهذا يرجع إلى قاعدة ذكرها بعض العلم وهي الاحتياط، الاحتياط في الشريعة، هل يشرع الاحتياط أو لا يشرع الاحتياط، وهل الاحتياط أصل يعمل به أو لا يعمل به. والاحتياط كما لا يخفى فيه تفصيل، فيه تفصيل، وبعض أهل العلم ونقلت هنا كلام ذكر قال أن الاحتياط هو الأخذ بالحزم للواجب والتحرز مما يكون طريقا إلى المفسدة، وقد جعله بعض الأصول أصلا كبيرا من أصول الفقه، لأنه أخذ بالثقة، وأنه إذا تعارض ظاهران أو نصان أحدهما أقرب الاحتياط فإنه مرجح على الثاني. ثم قول آل البخاري حديث أنس أسند حديث جرهد أحوط ليخرج من اختلافهم، وهذه القاعدة يندرج تحتها قواعد أو تندرج تحتها قواعد فقهية وأصولية، قواعد فقهية منها تقدم عن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ربما تدخل تحته هذه القاعدة، كذلك قاعدة سد الذرائع فهو الحقيقة احتياط، وأكثر من يعمل بها المالكية رحمة الله عليهم سد الذرائع المفضية إلى المحرمات ويبالغون في سدها، وكثير من مبالغاتهم هي من باب الاحتياط، من باب الاحتياط. وقد يعارضها قواعد أخرى، قد يعارض قاعدة الاحتياط قواعد أخرى وهي قاعدة الاستصحاب، لأن الاستصحاب ربما يقابل احتياط، لأن الاستصحاب هو الأصل السلامة والأصل براءة الذمة أيضا. إذا كان قال نحتار نقول لا، الأصل براءة الذمة، ونحن نستصحب هذا الأصل حتى يأتي اليقين أننا نحتار فنعمل بهذا الشيء الذي تقوله من هذا الاحتياط. وكذلك أيضا ربما الاحتياط يكون فيه مشقة على الإنسان، وإذا وردت المشقة اتسع، إذا ضاق الأمر اتسع، وهذا تضييق، والمشقة تجلب التيسير. يعني هذه ربما تكون هذه القواعد في الاحتياط، منهم من يجعلها تدخل تحت هذه القواعد، منهم من يجعل قواعد أخرى تقابلها. ولذا كان التفصيل هو الأجرى على القواعد حتى لا يخالف قواعد شرعية مع دخوله في قواعد شرعية، وبهذا يكون الاحتياط، الاحتياط الذي فيه احتياط للسنة، احتياط للعمل بالسنة، معنى أنه حينما لا يظهر الخلاف ولا يكون جليا لا يكون واضحا فيحتار فلا بأس منها، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدين الله. هذا أصل أيضا قبل الاحتياط، اتقاء الشبهات، حينما يقول مثلا الأصل براءة الذمة الاستصحاب، نقول أيضا من اتقى الشبهات حينما يشتبه الأمر فيستبرئ. فلو أن إنسان شك في هذا الطيب هل هو حرام أو ليس بحلال، من قال إنه حلال يقول أصل حل الطيور، ومن قال إنه حرام يحتمل أن يلحق ببعض ما حرم. فلو امتنع عنه إنسان وقال أنا أحتار لأجل هذه الشبهة، ما نقول إن هذا الاحتياط ممنوع، فإذا أقدم إنسان آخر وقال ليس عندي دليل بين على تحريمه نقول أيضا لا نذمك على الشيء، لكن من احتار فإننا لا ننكر عليه احتياطه لأن الأمر لم يكن بينا. هذا يجري في كثير من الأشياء. النبي عليه الصلاة والسلام قال لولا أن تكون من الصدقة إني أخاف أن تكون من الصدقة، مر بتمرة. الأصل السلامة، الأصل البراءة، الأصل سلامة السلامة، وخاصة أن التمرة مرمية لا أخشى أن تكون من الصدقة. والنبي عليه هذا الصحيح، كذلك جاء من حديث أبي هريرة وجاء أخرى في الصحيحين لعل من حديث أنس في حينما أخذ من فم الحسن والحسين تلك التمرة التي أكلها وكلقي وجدها في الطريق. وكذلك عند أحمد بإسناد صحيح أنه عليه الصلاة والسلام تضور ذات ليلة، يعني توجع، قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله لو فعل هذا بعضنا لوجدت عليه هذا التضور. تسأل رضي الله عنها ما السبب، وأنه يعني هذا الألم لو أظهره أو وقع لبعضنا لوجدت عليه، فقال إني وجدت تمرة علقة لي. لم يتضور عليه السلام من تألم في بدنه، لا، إنما أهمه أمر ووقع له شيء من الانزعاج والقلق عليه الصلاة والسلام لما أكل تلك التمرة، قال إني والتمرة علقة لي فأكلها، ثم لما أخشي أن تكون من الصدقة عليه الصلاة والسلام. فلهذا حصل منه ما حصل، وهذا فيه دليل على مسألة الاحتياط، مسألة الاحتياط. والبخاري قرر هذا في صحيحه، إنما حينما نحتاط والشرع بين هذا لا يشرع بل لا يجوز. إذا بان الشرع وراد أن يحتاط لا، نقول هذا استدراك ليس احتياط، هذا استدراك على الشريعة ولا يجوز الاستدراك على الشارع، والنبي فصل في الأمور. ولذا لو أراد إنسان يصوم الشك نقول على الصحيح يمنع، بل جزم بعضهم بالتحريم، قال بحتار احتمال أن الهلال ولد ولم نرى، نقول لست بأحرص ولا أرحم من الشارع. والنبي عليه الصلاة والسلام حسم الأمر والشريعة بينت وفصلت الواجب من غيره، ويوم الشك لا يصاب، يوم الشك لا يصاب، لا تحتار. الشارع جعل لابتدائه أمرا بينا وانتهائه أمرا بينا، وإذا انبهم الأمر الحمد لله. لم يعلق الشارع الصوم على الرؤية، على الولادة، علقها على الرؤية والحمد لله، حتى ولو كان في نفس الأمر قد أهل وحجب عنا، هذا من رحمة الله، فلا نصوم، فلا نصوم. ولهذا فصل بين الفرض والنفل، فصل بين الفرض والنفل حتى لا تخلط الفرض بالنفل. إذا صليت الفرض فصل بينه وبين النفل، لا تخلط الفرض بالنفل. في هذا حديث صحيح مسلم، وحديث آخر في سنن أبي داود، حديث أبي رمثة البلوي. فالأمور المحكمة يجب الاحتياط فيها، والاحتياط استدراك. والله عز وجل يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، كمل الدين وتمت النعمة. إنما حينما يشتد الخلاف ويكون الخلاف قوي لا بأس الاحتياط، الأخذ بالقول الذي يكون على قول الجميع صحيحا. إنسان دخل المسجد قال أصلي ركعتين كل ما دخل المسجد، قلنا لماذا؟ قال العلماء اختلفوا، التحية واجبة أو مستحبة، فأنا أصلي، وإذا صليت ففعلي عند الجميع موافق لقول الجميع، وإذا تركت الصلاة فهو مخالف لبعض أهل العلم، لبعض أهل العلم. مثلا الذين يقولون لا يجب الوضوء من لحوم الإبل كما هو قول الجمهور، والذين يقولون بالوجوب، هو يقول لو كان إنسان لا يرى وجوب الوضوء منه قال أنا أتوضأ، هل ينكر عليه الذين يقول لا يجب أو فعل حسن عندهم؟ نعم فعله حسن عندهم، لأنهم لا يرون وجوب، لكن وضوءه حسن مطلوب، يتوضأ من مسة النار، فقوله صحيح بالإجماع أو فعله صحيح بالإجماع. لكن لو لم يتوضأ بعضهم يقول الوضوء واجب ولا يرى صحة الطهارة ولا يرى صحة الصلاة بعد أكل لحم الجزور إلا بوضوء، فيحتار، هذا لا بأس به في هذه المسألة. وهكذا في المسألة، لكن حينما يكون خلاف ضعيف فلا يلتفت إلى مثل هذا. مثلا فسخ الحج إلى عمرة، هل يتأتى في الاحتياط هذا؟ طيب يمكن نحتاط ولا لا؟ هل يمكن الاحتياط أو لا يمكن؟ ها؟ ما يمكن. لماذا لا يمكن؟ قيل واجب، وقيل مستحب، وقيل ها؟ وقيل محرم. إذن هو إن فسخ الحج خالف قول الجمهور في قولهم لا يجوز، وإن لم يفسخ الحج عمره خالف قول العباس ومن وفقه تأخير ابن القيم في قول واجب، وأيضا خالف قول الجمهور جمهور المحدثين والفقهاء واختياره الشيخ الإسلام رحمه الله أنه مستحب، وهذا هو القول الأصل. هذا أحيانا لا يمكن الاحتياط، إذا ما أمكن الاحتياط ما فيه إلا أن ننظر في القول الراجح فنقول تفسخ تفسخ. ومثلا نعم نعم لا هو ينظر، يعني قصدك أن الوقت عندهم يبتدئ بعد مصير الشيء، إيه ينظر إن كانوا يقولون ذلك في هذه الحالة لا شك أنه إما أن يخالف قولهم بالتبكير، وإما أن يخالف قول الجمهور بالتأخير، كانوا يقولون ذلك يقولون ذلك. لكن هذا قول ضعيف، بل هو باطل، بل هو باطل، لأن النصوص صريحة في أن وقتها إلى مصير حينما ينتهي وقت الظهر، وهو مصير من كل شيء يكون مثله يكون مثله. طيب كذلك أيضا تحية المسجد بعد العصر، من أهل العلم يقول إنها مستحبة متأكدة، صلاة تحية المسجد ماذا بعد العصر مستحبة ومتأكدة ولو كان وقت نهي، ومذهب الشافعي يقولون ذوات الأسباب. من أهل العلم يقول لا يصلي ولا يجوز يصلي لأنه وقت نهي، فإذا دخل يحتاط ولا ما يحتاط؟ هل يحتاط؟ كيف يحتاط؟ نعم سير عند الباب حتى نعم لأن شو كان يقول لا يدخل، شو كان يقول لا يدخل يا رحمه الله، وهذا قول ضعيف. كيف يمنع إنسان من دخول المسجد أو يقال إنه لا يدخل؟ ولهذا نقول في هذه الحالة الصواب أنه يدخل ينظر، إما أن يجلس ويصلي ما يقال الحمد لله، إما يعني الذي يقول أنه يصلي يصلي، والذي يقول أنه يصلي لا يصلي، انتهى الأمر، مجتهد، لأنه مجتهد، كل من مجتهد، واحد له أجران والآخر له أجر، وكل يجزم بقوله، وإن كان الأظهر هو القول الذي يقول إنه يصلي يصلي. والأمثلة على هذا كثيرة، أمثلة على هذا كثيرة. نعم، لأن نكتب هذه القاعدة كان في الشيء، وليس الله النقاب، أتمنى إن شاء الله في العام الآتي إن شاء الله. وهذه مسائل كما تقدم لا تتعلق يعني بباب معين ولا مسألة معينة، إنما قواعد عامة يمكن أن فر عليها أي مسألة من مسائل الفقه إذا كانت من فروعها. نعم هو يعني مذكور، هو نفس القواعد مذكورة، يعني أنت حينما تقرأ مثل ما تشوف كلام المصنف رحمه الله يذكر التعليل ويذكر الدليل، يذكر التعليل وحيانا يذكر الدليل، و وأحيانا ربما يصرح بالقياس واضح، لكن طالب العلم يتأنى في النظر في كلام الله عليهم، وربما يراجع أحيانا هذه القاعدة التي ذكرت قد تخفى، هذه القاعدة قد لا تفهم أحيانا، كلام رحمه الله كلام متين، كلام متين كل كلمة في موضعها، لو أنك نقصت منها شيء فإنه لا يقوم غيرها مقام، بل كلام رحمه الله ليس فيه حواشي خلاف كلام المتأخرين رحمه الله عليه. نعم نعم الله أعلم، والله ما أدري عن الخلاف، بعد الخلاف في هذا كثير، الخلاف كثير، لكن هو لا شك أنه حينما يبلغ يكون بلوغه في آخر الوقت، يكون بلوغه في آخر الوقت، مثلا حينما يصلي ركعتين، يصلي ركعتين وهو غير بالغ من صلاة الظهر، ثم بقي وقت ركعتين، ما في الوقت ركعتين، هذا لا إشكال أن صلاته مجزئة، ويمكن يقال بلا خلاف، وصلى قبل فراغ قبل انتهاء وقت الظهر بأربع ركعات، مقدار أربع ركعات، صلى ركعتين وهو غير بالغ، ثم بلغ بعد مضي ركعتين وصلى ركعتين حال البلوغ، هذا لا إشكال أنه فولا، لأن أصلا لا يمكن أن يعيده، وقتها سوف يخرج، ولا نقول إن نأمره بالإعادة، إن كان قالها لأحد محتمل أن بعض العلم يقول إنه يعيدها، إنه يعيدها وأنه يأتي بها، لكن إن كان أحد قالها فهو قول ضعيف، أما قبل ذلك فالصحيح كما تقدم أن تجزئ للصلاة ولا إعادة عليك. نعم نعم الأمر الوجوب. نعم نعم الصحيح أنه لا فرق بين الآداب والآداب أحكام، قولهم آداب إيش معنى الآداب أحكام، كل الشريعة كلها آداب، ما جاءت إلا كلها أحكامها يعني لأجل أن يتأدب العباد في عباداته، لكن هنا أحكامها رتب، كثير من الأحكام الآداب العلماء نصوا على الوجوب فيها، آداب الخلاء في أحكام مجمع عليها وهي من الآداب، الأكل فيه من آداب ما هو بالنص، لا يمكن أن نقال أنها من الآداب التي الأكل باليمين أدب ويجب الأكل باليمين وهو من آداب الأكل، كذلك سائر الآداب الأخرى، وسبق أن الشافعي رحمه الله قال من ذلك الأكل مما يليه، نص قال رحمه الله وإذا أكل من غير ما يليه لا أقول إن الطعام يحرم، حتى يعني شدد لا أقول الطعام يحرم، لكن مع ذلك هو يجب عليه أن يأكل مما يليه، لكن قال لا أقول إن الطعام يحرم عليه، وكذلك اللباس أيضا هناك الآداب اللي جاءت ظاهرة في الوجوب، الأصل الوجوب، الأصل الوجوب، يقول النبي إذا انتهى أحدكم فليبدأ باليمين وإذا نزع فليبدأ بالشمال لتكن يمنى أولها وتنعد وآخرها وتنزع، ما الصارف عن هذا، ظاهر النص وجوب الابتداء باليمين، وإن كان بعضهم يحكي الإجماع، كيف يكون إجماع على خلاف نص، ما يمكن، وبعضهم يقول إنه هذا في الآداب فيجوز إنه لا يجب، لكن هذا من المسائل التي فيها احتياط، يبغى الاحتياط فيها، وأنه ينتعل باليمين وينزع الشمال أول إذا انتعل فليبدأ به، وإذا نزع فليبدأ الشمال لتكن اليمنى أول تنعم وآخرة تنزل، نص عليه مرتين، فلو كان إنسان لا يعتقد الوجوب على قول الجمهور أو عامة العلماء فعليه أن يحتاط، هذه المسائل التي أيضا تلحق ما يتقدم والاحتياط، والبداءة باللباس جاء روايتان كان إذا توضأتم أو لبستم فابدأوا بميامينكم، هذه وتبي داود. والترمذي كان إذا لبس قميصا بدأ بميامينه، وهذه رجحها جمل العلم على رواية أبي داود. والحافظ بن حجر ظهر كلام ما فرق والصواب التفريق بين روايتين، رواية الترمذي كان إذا لبس قميصا بدأ بميامينه، فعلى هذا يكون هذا فعل ليس من باب القول فيكون مستحبا إذا بدت تلك الرواية. وهذا لكن هذه الرواية أمثل وأقوى، وأظنها من طريق شعبة رحمه الله، طريق شعبة أو من طريق شعبة، هذه شعبة كان أحيانا ربما مختصر أخبار يراجع كلام أهل العلم فيها. الشاهد أن هذا من باب الأدب، لكن جاء أنه من فعل عليه الصلاة والسلام، أنه من فعله. فالأصل أن في باب الأدب أو غير الأدب أنه لا فرق بين هذا وهذا. تكلف بعضهم كالشاطبي رحمه الله في كتابه الاعتصام وقال ما معناه إنه الآداب لا يلزم، واستدل بمواصلة الصحابة، استدل بمواصلة الصحابة وأن النبي عليه السلام نهاهم عن المواصلة، ومع ذلك واصلوا واصلوا، وقالوا إنه لم يأمرهم بالمواصلة أو نهاهم عنها رحمة بهم، وهم واصلوا وهو نهاهم. ففهم من هذا وذكر كلام معناه أن هذا مما يدل على أن الأمر إذا علم منه أنه ليس لا يراد به الإلزام فيدل على أنه ليس بواجب، ومن ذلك الأوامر التي تكون في باب الآداب، وهذا لا شك فيه نظر. والنبي عليه السلام نهاهم ثم بين لهم أنه عزيمة، ولهذا نكل بهم، وفي الحديث رحمة لهم، كونه رحمة لا يدل على عدم وجوب، هو رسالة كلها، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال إنما أنا رحمة المدى، رحمة عليه الصلاة والسلام، رسالة كل شريعة رحمة، كونه رحمة لا ينافي أنها واجب. فالأصل في الأحكام سواء كانت في الآداب أو غير الآداب الأصل وجوب، هذه القاعدة، وهذا هو الجاري على فعل السلف رضي الله عليهم وفعل الصحابة رضي الله عنهم. ومن تتبع هذا وجده بينا لا يفرقون بين هذا وهذا، والله أعلم. نعم. نعم، هذا قاله بعض أهل العلم، قاله بعض أهل العلم، واستدلوا بحديث ابن عمر إذا بدا حاجب الشمس فلا تصل حتى ترتفع، وكذلك عند غروبها. من حديث عائشة هو حديث إنه قال نعم لا تتحروا بصلاة طلوع الشمس ولا غروبها، قالوا إنه النهي عند الطلوع والغروب، وقبل ذلك لأنه وسيلة، فالنبي سد ومنع الصلاة بعد العصر لأنه قد يتمادى ويستمر في الصلاة حتى تغيب الشمس. وأيضا كذلك في الوقت الآخر، الوقت الآخر بعد الفجر إلى أن تبرز الشمس، وهذا قول ضعيف، الحديث صريحة، الحديث صريحة، حديث أبي هريرة وأبي سعيد وابن عباس هذا في الصحيحين، حديث عقبة بن عامر عمرو بن عبس هذا في صحيح مسلم، وحديث والأحاديث الأخرى أيضا حديث هريرة والصنابح في الصنابح عند ابن ماجه صريحة واضحة في النهي عموما بعد العصر وبعد الفجر. أما حديث عمر حديث علي أنه نعم قال لا تصلوا بعد العصر إلا أن تكون الشمس بيضاء نقية، إلا أن تكون بيضاء نقية، المعنى أنه يجوز، استدل به بعضهم قال يجوز صلاة بعد العصر إذا كانت الشمس بيضاء نقية، إلا أن تكون الشمس بيضاء نقية، وصحح بعض المتأخرين لكنه وهم منه، هذا الحديث لا يصح، وسبب وهمه أنه قلد الحافظ بن حجر في وهمه. الحافظ بن حجر ذكر في ترجمة أحد رواته وهو وهب بن الأجدع همداني قال ثقة، وبالنظر في ترجمته يتبين أنه ليس بالمعروف، وهذا من شؤم التقصير أو الاقتصار في النظر في التراجم على التقريب، التقريب دون الرجوع إلى الأصل، خاصة في المسائل لتكون مثل هذه. ولهذا الحديث شاذ، يعني لو في صحة سنده فهو شاذ، ومع ذلك سنده لا يصح، لأنه يعني من طريق هذا، والظاهر أنه من ترجمة التهذيب أنه لا يرى، الصواب النهي، لكن النهي عند غروب الشمس وعند طلوع الشمس أشد. والحديث صريح فيه لا صلاة في الصحيحين وغيرهما. والله أعلم، وصلى الله على نبينا.